ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
والذين آمنوا أشد حبا لله.
الحمد لله الكريم الجميل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رحمة ربنا للعالمين سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال سيدنا ذو النون أبو الفيض ثوبان المصري رحمة الله عليه إمام الديار المصرية وزاهدها: لا تكثر الكلام في هذه المسألة فتدعيها حتى لا تدعيها النفوس أو فتدعيها النفوس، يعني مسألة المحبة، لأن العلماء عندما تكلموا عن استقامة القلب في سيره إلى الرب سبحانه وبحمده قالوا إن الأمر الأعظم الذي يقيم القلب على صراط الصدق أن تتقدم محبة رب العالمين جميع المحاب في قلبه. ثم قالوا: وما أكثر هذا بالدعوة، وما أعظمه ندرة عند التحقيق، أن يكون الإنسان محبا لله عز وجل، وأن ينير قلبه بمشكاة الحب، فإنه متى أضاء القلب بالحب استقامت هذه الحياة وعجلت بعض طيبات الجنة إلى ذلك القلب، فإن ربنا رحيم ودود، ومن وده سبحانه أن يصل قلوب عباده وأن يقيتها وأن يغزوها. وقد أكثر رب العالمين سبحانه وبحمده من تعداد نعمه في كتابه المجيد، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. يكثر رب العالمين في القرآن المجيد من الحديث عن الآيات الظاهرة المشاهدة للامتنان على عباده بإحكام هذه الآيات، وإشارة إلى أن عنايته سبحانه وبحمده بما في القلب وما في الروح أعظم، فحاشا لله عز وجل أن تكون عنايته بطعامك وغذائك وشرابك أقل من عنايته بطعام القلب وغذائه وشرابه الذي به سقيا الروح، والذي به وهج الحياة، والذي به تتم للإنسان حلاوة إقباله على ربه. وأعظم شيء في الحياة أن يداخل قلبك نور حبه سبحانه وبحمده. في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في مسائل هرقل أنه عندما قال سائلا سيدنا أبا سفيان عن الصحابة الذين آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. فلما سن هرقل معللا مسألته لسيدنا أبي سفيان رضي الله عنه قال: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذا من المعروف أن مشكات الحب عندما تضيء في القلب يكون الإنسان سماويا، وتكون عبادته محلاة بكسوة الحب، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فللإيمان بشاشة وذوق وطعم وحلاوة. وسبحان الله، في ترجمة السري السقطي أو سهل بن عبد الله التستري، سهل بن عبد الله التستري، أنه كان يقرأ قوله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فجعل يتلمظ كأنما يتذوق شيئا كده. التلمظ هو صوت الفم عند لما تدوق حاجة كده زي البسبوسة والعياذ بالله. فهذا هو صوت التلمظ. كان يقرأ هكذا، فقيل له: ماذا تفعل؟ يعني انت عمال تعمل كده ليه؟ قال: والله لولا أجد ذوقه في قلبي ما قرأت الآية. طيب، ده مقام عظيم، مقام عظيم، أن ينال قلبك سكرة الإيمان، سكرة، كأنك تطعم وتذوق وتقبل على الله عز وجل إقبال المحب. والمحب لا يحتاج إلى أمر ونهي، المحب مجرد أن تشير يقبل. ولذلك في آية النهي عن الخمر دلالة عظيمة على ما كان في قلب الصحابة من الحب. خاطبهم رب العالمين خطاب الودود للمحب. ما الذي في آية الخمر؟ نحن لو أننا تصورنا ما كان عليه العرب من عشقهم وإقبالهم وشغفهم بالخمر وتغنيهم بها وتغلغلها في أعصابهم حتى كأنها عادة من عادات الحياة، بل علامة من علامات الكرم. يقول عمرو بن كلثوم في معلقته النونية الشهيرة الباذقة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. من السخاء الخمر، والعياذ بالله، كانوا يخلطونها خلطا فتكون حمراء كالزعفران، مشعشعة كأن الحص فيها الزعفران من احمرارها، إذا ما الماء خالطها سخينا، يكون من علامة الجود عند تناول الخمر، ويتغنون بهذا، وهذا كان ديدنا لهم. ولم يكن هنالك يعني أحد من سادات العرب إلا ويكون من أدوات الضيافة الخمر. ولذلك عندما تاب رب العالمين عليهم فحرمها، كان من أسماء الخمر إيه؟ القهوة. الآن لا تدخل مثلا في الجزيرة، عند في الكويت، في السعودية، في الإمارات، يقول لك اتقهوي. أساس دخولك في الضيافة أن إيه؟ تشرب القهوة، القهوة العربي مع التمر، كأنما. وبعدين إيه بتشربوها؟ مش في الفنجان بتاعنا اللي هو الكبير، لا، فنجان صغير كده يدوبك بيزلك وتشرب بس واحدة كده وخلاص. طب ليه المقدار القليل ده؟ يعني هو حتى الفنجان الصغير ده ما بيملهوش، ده هو يدوبك كده يعني، وبعدين تروح مديله. لأنهم استبدلوا هذه بالخمر، هو نفس المقدار الذي كان يوضع للضيف في الخمر، حتى إنهم كان من أسماء الخمر القهوة. فهذا يدلك على تغلغل ونفاذ الخمر في أعصابهم. فلكي تنزع هذه الخمر من أعصابهم، من أمشاجهم، لا بد وأن يكون هنالك تهديد عظيم لكي يفارق هؤلاء هذه العادة. طيب، آية الخمر ما التهديد الذي فيها؟ لا فيها نار ولا جهنم ولا عذاب ولا أي شيء. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه يا رب؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لم يقل لهم انتهوا حتى، إنما صاغها صياغة الاستفهام. لماذا؟ المحب لا ينتظر منك أن تقول له انتهي. طب أين التهديد والوعيد والعذاب الشديد في الآية؟ ما فيش. لا، فيه لمن كان محبا. يقول لك إقبالك على الخمر سيصدك عن ذكري وعن الوقوف بين يدي ومناجاتي والإقبال علي، فهل تطيق أيها المحب أن تبتعد؟ سبحان الله، من قرأ هذه الآية بعدما قلت لكم بإيجاز عن سورة الخمر عند العرب علم ما في قلوب الصحابة من حب الله رب العالمين، أنه قال لهم سيقطعك ذلك عن ذكري، أترضى؟ أتقوى؟ أتطيق ذلك؟ الله، ما شاء الله، هذا خطاب المحب بخلاف خطابات بني إسرائيل. وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، الله عز وجل يتوعدهم فيرفع فوقهم جبلا لكي يطيعوا. الصحابة رقت قلوبهم وأضيئت فيها مشاكي الحب وقناديل الشوق، طعموا طعم الإيمان واختلطت بشاشته في نفوسهم، فليسوا في حاجة إلى وعيد ولا إلى تهديد ولا إلى عذاب شديد. فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا أنس رضي الله عنه كنت عند أبي طلحة والقوم يشربون، إذ أقبل رجل فقال ألا إن الخمر قد حرمت، وتلا الآية. قال فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا أراق القلال والجرارة، البراميل والخزانات التي كان فيها الخمر، حتى ماجت المدينة بسككها وشوارعها بالخمر موجا. هؤلاء طعموا طعم الإيمان، أحبوا الرحمن، صنعوا في محضن الوحي، فليسوا في حاجة إلى أمر صريح بل مجرد إشارة فيها تهديد شديد لمن كان محبا. وهذا هو الذي يجعل لحياتك حياة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لو أنك نمت ففاتتك الصلاة وكنت عازما على أن تصليها إذا كنت مستيقظا فليس في النوم تفريط، ليس عليك أي شيء، لكن هل يطيق المحب أن تفوته لذة الإقبال على سيده الودود وينال من بركاته ورحماته؟ لا. نعم ليس عليك ذنب، لكن أين شوق المحب؟ وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص صار لهم العذر، لكن قلوبهم فطرت على الحب، مع أنهم يعلمون أنك إذا نويت الأمر فقطعت عنه كتب لك الأجر، لكن لا، تولوا وأعينهم دامعة، لا، وأعينهم تفيض من الدم، تفيض هذا الفيض، هذا الدمع الساخن المسكوب على الخدين، إنما هي محبة سالت من ينابيع الحب في قلوبهم. فكان الواحد منهم إذا أقبل على ربه كان قلبه يسبقه، كما في مسند سيدنا أبي عبد الله الإمام أحمد رضوان الله عليه من حديث سيدنا وابن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بجيشه فعرس، أي نزل ليلا، وقال له من يكون ربيئتنا هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا، وقال رجل من المهاجرين أنا. فقال المهاجري للأنصاري نم أول الليل وأنا أكفيكه. فقام يحرس الجيش وهو يصلي، وكان رجل قد أسر المسلمون زوجه، فرأى شاخصا أمامه فأخرج سهما من كنانته وسلطه عليه فأصاب كبده وهو يصلي فنزع السهم وأكمل الصلاة، فأخرج الرجل السهم مرة ثانية ورماه في كبد الصحابي، فقال سيدنا جاء فجعل يموج، فجعل دمه يموج، فقصر في صلاته ثم سلم، فنادى بصاحبه المهاجري فقال هلا أذنتني؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، ولولا خشية السوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت الصلاة. أين قلب هذا الرجل؟ عادة الإنسان، كل الناس حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجسد يتألم، يمرض، يصيبه التعب، الرهق، كان صلى الله عليه وسلم إذا تعب تنفل جالسا عليه الصلاة والله وسلامه. طيب أين كان قلب هذا الرجل؟ طعم فرقي فنقي فاقترب من رب العالمين. من الذي دله على سبيل الحب؟ سيد المحبين صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. خذوها قاعدة، كل حركة وسكنة وإشارة وعبارة ولفظة وغضب أو رضا للنبي صلى الله عليه وسلم دليل بذاته، بعيدا عن الاستدلال بالوحي، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أعظم الناس صدقا، حبه لربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحب استثناء في هذا العالم عليه صلوات الله وسلام، في كل شيء، حتى في الشيء الصغير الذي لا يلتفت إليه. ودونكم هذه الأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد والسنن سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، وصنف في تفسير هذا الحديث الإمام الحافظ ابن رجب رضوان الله عليه كتاب اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عن الصحابة في صلاة الفجر، تأخر عنهم حتى أوشكت الشمس أن تطلع، فخرج مسرعا فصلى موجزا، ثم بعد أن خلص، بعد أن انتهى من صلاته، قال على مصافكم، أتدرون ما الذي حبسني عنكم؟ إني قمت من الليل فتوضأت فصليت فنعست فرأيت رب العالمين في أحسن صورة سبحانه وبحمده. نؤمن بهذا ونمره. فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الرؤى، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أعلم. قال فوضع يده بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعلمت ما كان وما يكون. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال يا ربي في الكفارات والدرجات. الحديث، شاهد هذا الحديث، قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهذه مناجاة بين رب العالمين وبين خليله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلني سلني. فسأله مسألة المحب، سأل آثار المحبة في البدء وحفظ المحبة، ثم لم يطق فباح بالحب صراحة. أما آثار المحبة، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فسأل آثار المحبة وسأل حفظ المحبة من الفتن، ثم لم يطق فباح بوح المحب الشريف، فقال مكررا معددا لفظة الحب إشارة إلى شغفه بالحب، فقال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. علماء البيان يقولون تكرار اللفظة دليل على انشغال النفس بها. حبك، كان هذا كافيا؟ أسألك حبك كافيا، لأن حبه يستتبع حب من يحبه وحب العمل الصالح الذي يحبه. لكن كما قال العلماء، عندما سأل رب العالمين سيدنا الكليم عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفيه أن يقول عصايا. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا أطال الجواب استطالة للمناجاة، أنا بكلم ربنا. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، أسألك حبك، حب من يحبك، حب عملي يقرب إلى حبك. هذا يكون منه شرة سفك الدماء أو أذى الناس؟ حاشا. كان يوصي الناس، من أم بكم منكم بالناس فليخفف. طيب وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصلي بالناس مخففا، فإذا صلى وحده بخلوة المحب مع ربه. دع سيدنا ابن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي نافلة، فدخلت خلفه فابتدأ في البقرة، فقلت يركع عند 100 آية. قلت يركع عند 100، يعني ده إيه ليفل الأولاني، يركع عند 100 يعني ده أمر عادي. احنا قرأ 100 آية دلوقتي يعني هيستنوه بره. فأكمل، فقلت أركع عند 200 فأكمل. ثم دخل في النساء، فقلت أركع عند 100 فأكمل. ثم دخل في آل عمران حتى لقد هممت بأمر سوء. قالوا ما أمر السوء؟ قال أن أترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وأمشي. جاءه في خلوة الحب، وخلوة الحب لا يطيقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود ملئ إيمانا حتى مشاشه، كان إناء ملئ قرآنا، أخذ من في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 سورة. يعني هذا إمام جليل القدر، رفيع المنزلة، طاهر القلب. لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في خلوة الحب يناجي ربه فلا يسأم ولا يمل ولا يكل ولا ينقطع. تخيل بقرة آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسرد كده، كانت قراءته بطيئة مترسلة. شوف بقى أنت بقى كيف يقرأ عليه الصلاة الله وسلامه. جاءه في خلوة الحب، ولذلك الحديث الذي ندرجه جميعا في الكلام عن الرحمة والحنان حديثه صلى الله عليه وسلم مع سبطه سيدنا الحسن عليه السلام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فصلى فسجد، فجاء سبطه رضي الله عنه ريحانته حبيبه الذي كان يحمله ويحمل الحسين ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن والحسين، فأحبنا بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وامنن علينا بالعافية والبركة والقبول، واجعلنا من المرحومين الرحماء، اللهم آمين. فجاء إلى جده وهو ساجد فعلى ظهره طفل صغير، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى قام بعض الصحابة لينظر يخشى أن يكون أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فلما فرغ من الصلاة قال برحمته ولينه ورأفته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من أعظم بواعث النور في القلب مطالعة سيرته صلى الله عليه وسلم. قد قال الإمام سيد المفسرين من المفسرين المتأخرين الإمام أبو جعفر بن جرير، أقصد بالمتأخرين عن عصر الصحابة، يعني في قوله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير سني عليه الصلاة والسلام، خلق من الطين لكنه نور عليه الصلاة والسلام، نور هدايته والنور الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام. فقال برحمته والنور الذي فيه: إن ابني، كان يقول عنه ابني، إن ابني هذا ارتحلني، ارتحلني يعني جعلني كالراحلة يركب فوق ظهري، فكرهت أن أعجله. يا سلام. طب هو السؤال، هذا الحديث دليل على رحمته؟ نعم. على رأفته؟ نعم. على لطفه؟ نعم. على رقة قلبه؟ نعم. لكن هنالك دليلا أعظم وأجلى وأسمى وأكبر، أن المحب يتعلل بأي شيء يجعله مطيلا فيما بينه وبين من يحب. بيتلكك. أكان مناقضا لرحمته أن يزيحه برفق عن ظهره؟ لا. أكان مناقضا لرحمته أن ينحيه قليلا؟ لا. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصمت عن تحريك الحسن عن ظهره؟ إنه يحب رغبه ويحب إطالة المناجاة بين يديه. فكأنما يقول له بلسان حاله: حسن ما فعلت يا حسن، كويس ان انت تسببت ان انا اطول الصلاه. فبص للحديث ده نظره المحب، والا لم يكن مناقضا لرحمته ان ينحيه برفق وان يدنيه منه عليه الصلاه والسلام. لا. لماذا لم يفعل هذا؟ لانه يريد اطاله المناجاه. ولذلك ينادي سيدنا بلالا بلسان المحب: ارحنا بها يا بلال. هذه اللفظة أرحنا كأنما جعل الدنيا كلها تعبا، وما يريحني هو ما يقيت قلبي بيني وبين ربي. أهذا كاذب؟ أهذا نبي بعيد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو الله عز وجل بذلك. فكان يقول في الدعاء الطويل الجميل الجليل الذي ابتدأ: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، قال في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسأل الحب وما يحفظ الحب. الحب الشوق. ورب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه؟ أسألك النظر إلى وجهك الكريم. قال إيه؟ أسألك إيه؟ لذة. هذا سؤال محب. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وليس النظر وحسب. فسأل بشغاف الحب. لابد أن تتعلم الجلوس بين يدي ألفاظ نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت ألفاظا مجنحة نورانية سماوية، إذا تلقاها قلبك تلقيا صحيحا ارتفعت ارتفاعا عظيما في سبقك إلى الله عز وجل. فيقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. ولذلك كان دائما يكون مهيئا لتلقي الوحي. لماذا؟ لأنه محب. فكان أنزل رب العالمين سورة يصح أن نسميها سورة الحب، وهي سورة الضحى. ما قصة سورة الضحى؟ سورة الضحى فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، فقال المشركون: قال محمد ربه صلى الله عليه وسلم كرهه. القلى شدة الكره. فأنزل رب العالمين آيات كلها حب وكلها هدهدة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى. طب ليه ما قالش والليل إذا يغشى؟ ليه ما قالش والليل خلاص كده؟ قال لك إذا سجى. السجو السكون والهدأ، وسكوت الأصوات سجى. يقول لك كأنما يذكره، والله أعلم، بليلة القدر، ليلة المحبة والاصطفاء الأولى. من اصطفاك حاشا أن يبتعد عنك. من علامات ليلة القدر أنها كما في مسلم أحمد بن سنة ليلة ساجية، صح ولا لا؟ فكأن الله عز وجل يذكره بليلة الاصطفاء الأولى: حاشا لمن أكرمك واصطفاك على العالمين أن يكون منه هجر لك، أنت حبيبي، ما ودعك ربك، ولم يكن وما قلاك بالكاف، لا، قال وما قلا، قال لك ليه؟ قال لك لأن المحب إذا قلت له أنا أحبك ولا أكرهك يقول لك لا يطيق قلبه هذه الكاف، لا، الأصل تقول له أنا أحبك وليس مني إليك كراهة أبدا، لكن ما تجيبش الكاف ملتحقة بالكراهة، كاف المخاطبة ما تحطهاش جنب الكراهة حتى لو كانت في سياق النفي. مفهومة ولا مش مفهومة دي؟ يعني لو أنا قلت لك أحبك وليس مني كراهة هذا أبلغ من أن أحبك ولست أكرهك، لأن النفي هنا مش هيطيق قلب المحب، كلمة أكرهك حتى لو في سياق النفي مش هقدر عليها. شوف ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأول، كل أمرك أواخره خير من مبادئه، وليست الآخرة وحسب فيما بعد البعث، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الرضا ليس الذي يكون قرين الصبر، لكن رضا المحب. ثم قال له مذكرا بإحسانه الأول، يهدهد قلبه ويبث فيه نور السكينة واليقين: ألم يجدك يتيما فآوى؟ أيكون منه كراهة لك؟ لا. وجدك ضالا، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى، أيكون منه كراهة؟ لا. والعلماء قالوا ألم يجدك يتيما، ما قالش آواك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم آواه الله وجعله مؤويا لكل الناس، وهداه الله وجعله هاديا لكل الناس، فلم تختص الهداية به وحسب. طيب الآيات دي كلها دليل على ماذا؟ على شغفه وحبه لكلام ربه، فإن العارفين يقولون معيار الحب في قلبك إقبالك على كلام ربك. ولذلك سيدنا عثمان رضوان الله عليه كان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. طب سيدنا عثمان الذي كان يقول هذا كان ورد بسند صحيح أنه كان يختم القرآن في وتر، في وتر ختمه في الحرم في وتر، وعنده 80 عاما تلقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق، وهذا هجر بضعة أيام ليس بسببه، لم يهجر هو، هذا فتور بضعة أيام، استغفر الله، ليس هجرا، وليس هو الذي هجر القرآن، إنما فطر عنه الوحي ما أطاق قلبه، ونزلت سورة كأنما تسلي قلبه إشارة إلى ما فيه من الحب. لذلك كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث، ليه؟ حرام؟ لا مش حرام. طب ليه؟ حتى أكون مهيئا دائما لتلقي كلام ربي فأنا أحبه. وذلك العلماء يقولون في كتب التفسير، وذكر أيضا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أنهم قالوا كان فتور الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من ربه به، لأنه كان يعاني شدة عند تلقي الوحي، كانت تعلوه الرحضاء، فأراد رب العالمين أن يكون التلقي شوقا وحبا لا كلفا وثقلا. شوف بقى ربنا لما يعامل عبده بالحب، فكان شوقه ينسيه ألمه في التلقي، وكان يلهج، وكانت آيات كثيرة في القرآن تدل على شغف النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لله في أمر الوحي. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية في صحيح البخاري من حديث سيدنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببها أنه قال لسيدنا جبريل: ألا تكثر من زيارتنا؟ ما تيجي كثير يعني. لماذا؟ لأنه يأتيني من عند ربي وأنا عبد محب. أتحبه هذا الحب؟ إي والله. حتى لو نزل المطر تجد النبي صلى الله عليه وسلم يهرول وهو يرى المطر فيكشف شيئا من ثوبه حتى يرى عاتقه لكي يباشر عاتقه تلقي المطر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قولة المحب إنه حديث عهد بربه، ده جاي من عند ربي أنا بحبه. أمنا عائشة أحب الناس إليه، طب ليه؟ لما أمنا أم سلمة رضي الله عنها أكثرت في الحديث عن أمنا عائشة لما اختلف بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يقصدون بهداياهم يوم أمنا عائشة، فوجد بعض أمهاتنا في قلوبهن الغيرة فقالوا لأم سلمة كلميه في هذا، فكلمته مرة فيسكت مرة فيسكت مرة فيسكت، فقال لها بلسان المحب يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. شوف كلمة لا تؤذيني دي، لو هي سبتها شتبتها لا لا لا، هو يحبها حبا حتى إن مجرد الكلام عنها يؤذيه، مجرد أن تجادليني فيها هذا أذى لي ما شاء الله. فوالله، طب ليه إيه منزلة أمنا؟ فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا هي، فهذه لها خصيصة عظيمة عندي وأنا عبد محب، لأن العبودية كمال الحب وتمام الذل. فترتفع أمنا عائشة سماوات كثيرة فوق كل النساء من أجل أن الله اختصها بأن جعل القرآن ينزل وهو في سريرها صلى الله عليه وسلم، ويكون ماشيا ويقف كأنما ينعتق من أسر الزمان والمكان، ويصغي وهو الذي يحمل هموم الأمة وأعباء الرسالة، ويقف كأنما خرج من حد الزمان والمكان. لماذا؟ هنالك صوت شجي ندي حلو يتهادى من الأفق بالقرآن، صوت سيدنا أبي موسى الأشعري. ثم عندما يأتي سيدنا أبو موسى في اليوم الثاني يقول لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة، وما قالوش إيه الجواب، يعني لو رأيتني ها كان هيبقى إيه، يقولون حذف الجواب للدلالة على التهويل والتعظيم، يعني لرأيتني في حال عظيم من الاستمتاع والخشوع والفرح بصوتك الجميل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ويرسل في طلب واحد من الصحابة لا لكي يقضي له شيئا من أمور الدنيا، بل اجلس يا ابن مسعود تعال اقرأ علي القرآن، فيقول أقرأ عليك أنزل، فيقول نعم فإني أحب أن أسمعه من غيره. طب وهل صوت سيدنا المسعود أحب أحسن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أطهر قلب عليه الصلاة والسلام، فأطهر قلب لابد أن يكون منه أعظم تلاوة، لأن الصوت يكسى كسوة الروح. قد تجد الرجل خشنا في صوته لكنك تسمعه لا بد أن يأتي بقلبك اكسر نصين ماله، يقول لك إذا قرح القلب ندت العين، قلبه مكروح مجروح يقرأ القرآن كده. ولذلك سبحان الله كان سيدنا الإمام الشافعي قد أوتي حسن صوت عظيم، فكان إذا قرأ يتساقط الناس، مش حكاية صوت بيغني قاعد هو، لا قلب يقرأ. الصوت الحسن أول شيء يكون هو القلب، ولذلك أي إنسان مارس الإمامة لو كان متعبا في يوم من الأيام أو مشغول الذهن لن يكون صوته حسنا أبدا، بينما لو كان صافي النفس صح ولا لا؟ بينما لو كان صافي النفس تلاقيه بقى إيه يديها بقى. الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه الرجل قتل القتلة ده، والله كان قتل قتلة الرجل ده، بيفتري في الناس ويقعد يقول الآية، يعني كأن واحد ماسك عصا عمال يضرب في الناس من من الناس هتموت قدامه، يروح عيدها تاني بحاجة تانية يروح عيدها تالت، كأنك قاعد قدام واحد مش عارف الألم هيجي لك إمتى. الشيخ مصطفى كان يكره تسجيلات الإذاعة، يقول لي يقول لك هما بيقولوا لي ربع ساعة كنش لسه سخنت. هو فعلا انت عدي كده اي تلاوة للشيخ مصطفى هتقول ايه الشيخ مصطفى اللي يسمعه في الجواب في القرار تحت صوته نشاز جدا، وتقول له الراجل ده يقرا ايه ولا اي حاجه، بسم الله الرحمن، هو كده واول سبحان ما تعرفش بيجي كانه في واحد تاني بيجي سبحان الله فيقرا ويقف وقفات عجيبه. رحمه الله عليه الشيخ المنشاوي، الشيخ المنشاوي لم يؤتى الفنون والحركات بتاعت الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى ده يعني سلطان كده، لكن الشيخ المنشاوي كأن رجلا أدخلك في قلبه، يضع الميكروفون عند قلبه لا عند فمه، يقرأ قراءة محب فعلا. أول ما يقول بس أعوذ بالله، بص تلاقي جابك من الاستعاذة رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته، هو الشيخ مصطفى عشان ما يزعلش مننا رضي الله عنهم. شاهد أن التلاوة أول شيء إنما هي القلب. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابن مسعود يقول له أقرأ عليك أنت، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه يقول له إني أحب أن أسمعه من غيري. سبحان الله، الحديث ده كأنما يتعلل بسماع القرآن حتى يأتي سيدنا جبريل بحاجة جديدة. فما أعظم حبه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يكون في الصلاة فتقول أمنا صفة غريبة في صلاته في الليل، يقول فيصلي 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن. طب أنا أفهم طولهن إيه حسنهن؟ يقول لك أنت أول ما تشوفه طول الإنسان ده يصلي مستمتعا. كان جيران مالك بن دينار يقولون إذا سمعت مالكا في الليل يقرأ فكأنما جمعت له لذائذ الدنيا. وانت كده تقول لا 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 ده بيقرا كده، كنت بسمع مره شيخنا الشيخ ابو اسحاق الشيخ عمر القزابري ربنا يرضى عنه سيدنا، فقال لي لا 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 ده ايه ده صاحب مزاج بيقرا بمزاج، واخد بالك؟ هو كده عندما تسمع انسانا هكذا. قال جيران مالك بن دينار كان اذا قرا كانما جمعت له لذائذ الدنيا. هذه المحبه تقتضي منك أن تعامل الله بهذا الحب الذي أعطاك هذه النعم والذي كساك هذه الكسوة والذي يحب منك أن تحبه. في الحديث الإلهي الجليل العظيم الشريف الذي يسميه العلماء حديث الولاية، حديث الأولياء، جعلنا الله من الأولياء ومن محبي الأولياء، كان بعض السلف بعض العارفين يقول استكثر من محبة الصالحين واجعلهم يحبونك فإن قلوب الصالحين محل نظر الرب، فلعل الله يطلع إلى قلب أحدهم فيبصر فيه اسمك فيرحمك. إيه الناس دي؟ شوف شفوف النظر. سبحان الله يا رب العالمين. احنا كنا بنقول إيه؟ الصلاة بصراحة الكلام الموضوع صعب. ايه حديث الاولياء، من عاد لي وليا، حديث رب العالمين الهي صحيح البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وده مهم يا إخواني، أننا كثيرا عندما نتكلم عن الحب تنصرف أذهاننا إلى النوافل قبل إحكام الفرائض التي هي الأحب. فإتقان صلاة العشاء أحب إلى الله عز وجل من 1000 ركعة من قيام الليل، ولو كنت فيها باكيا سيجدا خاشعا. لماذا؟ لأن الفرائض أحب إليه، وما فرضها عليك إلا لأنه يرحمك، فلولا علم الله بحاجتنا للوقوف بين يديه ما رحمنا بأن فرض علينا فرضا أن نقف بين يديه. وإلا لو كان الأمر بالاستكثار لجعلها 50 كما تعلمون في حديث الإسراء والمعراج. بل قال بالود الرحماني خمس في الفرض خمسون في الأجر. سبحان الله. فهو يحب منك أن تقبل عليه، وجعل حبه والسبيل إليه فرضا عليك. هذا من رحمته بك أنك يفرض عليك ما يصلك بحبه، لم يجعل حبه أمرا عظيما عسيرا لا أستطيعه، لا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ويمتد ضوء هذا الحب، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يا سلام، حتى في الموت يكره رب العالمين أن يسوءك للموت، فيجعل روح المؤمن تخرج كأنها كالقطرة من في السقاء، كالقطرة الماء من الزجاجة. وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم، أن الموت له سكرة، لكن الآلام ديت ليس عليها دليل. بعض العلماء قال كده، له سكرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت لسكرات، غيبوبة وغش، لكن ليس له ألم عند المؤمن. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، تخرج روح المؤمن كقطر الماء من في السقاء. لماذا؟ لأنه رب العالمين يكره مساءته، هذا عبدي أقبل علي فأريحه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعندما تعامل الله بالحب تكون أنت ينبوع رحمة، كما تكلمنا في الإحسان. الرحمة يا إخواني غاية في هذه الشريعة، غاية أسست كلها بمبانيها وقواعدها وفروعها وأصولها على الرحمة، حتى يوم القيامة الذي قال فيه الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. قال رب العالمين الملك يومئذ الحق للرحمن، فلولا أنه الرحمن ما قبل عبادة من قبل منه العباد، ولولا أنه الرحمن ما ستر روع عباده في الآخرة، ولولا أنه الرحمن ما أدخلهم في جواره، ولولا أنه الرحمن ما قبل منهم أعمالهم. ولذلك سبحان الله في خلوة الحب في الآخرة يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، وبذلك أختم لأن الحديث طويل أيضا، ما من أحد منكم إلا ويخلو به ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. استعد لهذه الخلوة، فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول أي ربي نعم، قد فرغ الناس من الصراط والحساب وكل شيء، خلاص ده هو داخل الجنة. قال له تعال، أي عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا؟ ويقرره بذنوبه الصغيرة، والعبد يقول نعم وهو يعلم أن له عظائم. لكن شوف سبحان الله حتى في خلوته، يعني ليس أحد يسمعهما لا يعيره، ما قالوش أنت ما جابلوش الذنوب الكبير. سبحان الله، حيي كريم ستير. فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تفضل عجل. لكي يدخل الإنسان دخول من يشهد حب رب العالمين وفضله عليه، وأنه لولا فضله ما دخل، فكأنما يقول له ما نجوت إلا بفضلي ليس بعملك، ولا يخفى علي ما أخفيته عن الملائكة. لأن العلماء يقولون إذا غفر لك فسترك يسترك حتى ينسي ذنوبك الملائكة، أهذا رب لا يحب؟ العبد يكون منغمسا في سعير الذنوب، فإذا أقبل عليه تائبا وهو غني عن عذابه وهو غني عن طاعته، ولا تضره معصيته ولا تنفع رب العالمين طاعة المخلوقين، ومع ذلك إذا أقبل هذا العبد الذي هو هباءة صغيرة لا وزن لها في هذا الكون الشاسع الفسيح، يلقاه فرحا به، فرحا أشد من فرح الرجل الذي عاين الموت ثم أقبلت عليه الحياة. لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل في فلاة دوية مهلكة مهلكة عليها طعامه وشرابه إذ شردت عنه، فجعل يبحث وتخيلوا ما في قلبه من الفزع والألم والحيرة وخوف الممات وهو يبحث فلا يجدها، فقال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأموت فيه، فتأخذ سنة من نوم ثم يفيق والدابة برأسها تحركه فيقوم منتفضا، وجد الحياة والنجاة والفلاح وامتدت أسباب الحياة بين يديه، فقام قيامة الذي قام في البعث، وجد الحياة بعد أن عاين الموت، وخرج إلى فلق الصبح بعد أن وقع في بئر الموت أو أوشك يقع، حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحة من هذا الرجل بك أنت وهو غني عنك إذا أقبلت عليه. ولو قضيت عمرك كله في الذنب فأقبلت عليه يقبل عليك ويدنو منك ولا يعيرك ويسترك وينشر لك ذكرا حسنا في العالمين. الودود الرحيم، إن ربي رحيم ودود. الرجل الذي قتل 100 نفس وأقبل تائبا بمجرد إقباله والتفاتة قلبه مات، لكن رب العالمين أدركه بوده ورحمته ومحبته لمن تاب إليه فغير له معالم الكون، وهذا ليس نبيا ولا رسولا بل رجل كان بالأمس قاتلا، لم يقتل رجلا ولا 2 ولا 3 ولا 20 بل 100، لكنه أقبل تائبا. ثم يقول العلماء كلمة تسيل لها الدموع، قالوا ومن توبته وإحسانه لعبده الذي قتل إذا تاب أن يعود رب العالمين عليه بالتوبة وأن يرضي عنه خصومه إذا أقبل صادقا لله. سبحان الله، نعم الرب ربنا، فلو عملناه بالحب لكانت حياتنا حياة أخرى. لو عملناه بالحب فيما بين الزوج وزوجه، فيما بين الرجل وابنه، فيما بين التاجر والبائع والمشتري، في حياتنا بين في الجيران حتى لو كانوا غير مسلمين، لو أن الإنسان استقر في قلبه الحب لكان لسانا حيا داعيا إلى الله عز وجل بذاته بسلوكه بعمله، وكانت حياتنا حياة. وبهذا سبق السلف ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه حب لله، لم يكن منه قط مخالفة يوما للنبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، هو وحده رضي الله عنه. ولذلك عندما تعلم سعة رحمة رب العالمين تعلم أن أظلم الناس من تأخر عن رب العالمين فحجب نفسه عن التوبة، ولذلك قال رب العالمين ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هم لن يفعلوا، أنت تظلم نفسك، يظلم نفسه، يحجبها عن النور عن الحب عن الود أن يعاملك فيقبل منك ولو قرشا فيجعله بثقيل الجبال. إذا قبل آه لو أقبلت فقبلت، لكانت حياتك حياة أخرى، ولو ولد الإنسان ميلادا جديدا فجاء أقبل إلى ربه بصفحة بيضاء وقلب وضيء ونفس زكية، وقد كان وكان لا يعيره. ولذلك علم الشيطان هذا فيريد قطع الإنسان عن الله، يلقي إليه الوساوس ويشككه أنت ذنبك أعظم من أن يغفر، أو يشككه في الله عز وجل، أو يلقي في قلبه هذا السواد. هذه الشكوك دليل على أن الشيطان يعلم أن صلاحك في الإقبال على الله، فشأنك أن تعرض وأنت تغافل. ليه؟ لا تكذب قول المحب الودود سبحانه وتصدق قول الكذوب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. شوف قدم المغفرة، يعني إيه؟ يقول لك وعدي الذي لا يتخلف أن أغفر لك، المهم أن تأتي. الشيطان لا يريدك أن تأتي. لماذا لا تظهر بنعت المحب وتدخل على الله عز وجل دخول الذليل المحب، ثم تخرج إلى الناس فتكون رحمة لدنية وهبة ربانية؟ من جلس إليك وجد الله عندك، فاستنار وأضاء وصبت في آنية نفسه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده وأوليائه الذين هم أولياؤه ومن خاصته في خلقه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم اجعلنا أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس وأشد الناس حبا للخير للناس. اعطب بقلب قوينا على ضعيفنا، وبقلب غنينا على فقيرنا، بقلب عالمنا على جاهلنا، واجعلنا من أعظم الناس حظا من رحمتك، واجعلنا أعظم الناس حظا من رحمتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا